بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كتاب العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف به المخلوق تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله، كنا تكلمنا في الدرس في الأسبوع الماضي والذي قبله على مسألة خلق أفعال العباد، والخلاف الذي كان بين بعض الطوائف الضالة، وأن منهج أهل الإسلام أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم، وأنه جل وعلا خالق كل شيء. وتبينا تفاصيل هذه المسائل. وفي هذا المعنى، من باب ما يرتبط به من وجه، ذكر المؤلف رحمه الله مسألة الاستطاعة التي يجب بها الفعل، والتي يجب أن يلتزم بها المكلف. فقال إن الاستطاعة نوعين، إن الاستطاعة نوعان: نوع من التوفيق الذي يوفق الله تعالى به من شاء من عباده، وهذا لا يوصف به المخلوق، وهذا يقع من الإنسان مع الفعل. ونوع من الاستطاعة بمعنى أنه هل يقدر عليه الإنسان بوضعه الحسي وظروفه الصحية وإمكاناته المادية، هذا يعود إلى الآلات والوسائل والأسباب المحيطة بالإنسان المعروفة والظاهرة، فهذه تكون قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب. وذكر الشارح ابن أبي العز رحمه الله تفصيلات لهذه المسائل، وقال إن القدرة التي هي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات ونحو ذلك، هذه تتقدم الأفعال، كما جاء في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج ركن من أركان الإسلام، لكنه مشروط بالاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ هي القدرة المالية والبدنية على أداء فريضة الحج، بمعنى أن الإنسان عنده الزاد والراحلة، عنده مال يستطيع أن يستأجر به سيارة وطائرة وعنده مال يستطيع به أن يأكل ويشرب ويسكن ويتنقل ويرجع إلى أهله، وأن يكون قادر على السفر، فهذا يلزم أن يحج بنفسه. وإذا وجد عنده القدرة المالية ولا يستطيع في بدنه فإنه يلزمه بنائبه، بمعنى أنه ينيب غيره ليحج عنه، فهذا يقال له مستطيع، استطاع الحج لكن ليس بنفسه وإنما بنائبه، فهذا يسمى مستطيع، وحينئذ هذا في مقدور الإنسان ومعروف عند أبسط الناس فهما لهذه الأمور، ولهذا لا يوجد مشكلة في هذه الأمور. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، بمعنى أن الإنسان مطالب بالأحكام الشرعية إلى أن يصل إلى درجة العجز. فمثلا في الطهارة الإنسان يجب عليه أن يتوضأ، ولا تصح الصلاة إذا أحدث بدون وضوء، لكن إذا كان لا يجد ماء فإنه يتيمم ويعتبر متطهرا وصلاته صحيحة، أو كان عنده الماء لكنه لا يستطيع استعماله لأنه مريض، بمعنى أنه لا يستطيع أن يذهب لمكان الماء ويتوضأ منه، أو أنه مصاب بأمراض تمنع وصول الماء إلى البشرة، كأن يكون فيه جروح في مواضع الوضوء ولا يستطيع أن يمس الماء، فالله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الإنسان لا يستطيع، ويكفيه من التقوى أن يعمل ما يستطيع فيصلي، الصلاة لا تسقط عنه ولا يسقط عنه شيء من شروط الصلاة الأخرى أو أركانها أو واجباتها، لكن هذا الأمر الذي حصل فيه المانع لا يستطيعه، فحينئذ يسقط عنه ولا يسمى مخاطبا به حينئذ، وإنما نزل الخطاب عنه في هذه المسألة. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في كفارة الوطء في نهار رمضان أو نحوها تعتق رقبة فإن لم تجد تصوم شهرين متتابعين فإن لم تستطع أطعم 60 مسكينا، وكذلك ما جاء في كفارة الظهار في قوله تعالى والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من قول وزورا، ثم قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير الرقبة، ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، يعني أنه لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، إما لمرضه المزمن أو لكبر سنه ونحو ذلك من الأمور التي لا يتحمل الصيام هذه المدة الطويلة فينتقل منها إلى مسألة أخرى وهي إطعام 60 مسكينا. وكذلك ما ذكره الله تعالى في حال المنافقين الذين احتالوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم في مقاتلة الكفار والغزو والجهاد في سبيل الله. يقولون لو استطعنا لخرجنا معكم. هم يدعون أنهم لا يقدرون بسبب المرض وبسبب الالتزامات الحقوقية والمالية المرتبطة بأسرهم، لأنها شغلتهم أموالهم وأهلوهم عن أن يجاهدوا. وهم يقولون هذا بألسنتهم، والله يعلم ما في قلوبهم، لكن هم يعبرون بهذا بأنهم ما يستطيعون، لأن المنافق هو يتظاهر بالتدين والإسلام، بينما المستقر في قلبه هو الكفر، لأنه لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تظاهروا بالإسلام لأجل أن يعيشوا مع المسلمين. وإذا خرجوا معه في جهاد فإنما لأجل الغنيمة وليس من أجل إعلاء كلمة الله. فلهذا إذا ظهر لهم في البداية أن المعركة القادمة ليست في الصالح لهم يتراجعون ويمتنعون ويترخون ويفرون ويأتون بالأعذار. ومن هؤلاء الذين اعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، لأنهم لا يريدون إلا أن يأكلوا مع الناس، ولم يؤمنوا بما يؤمن به النبي صلى الله عليه وسلم وما يؤمن به أتباعه من أهل التوحيد والإيمان. ولهذا فإن الله تعالى كذبهم، ولو أنهم أرادوا الاستطاعة التي هي بمعنى العجز الفعلي ما وصفوا بأنهم كاذبين. وكذلك جاء في قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات إلى آخره. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران ابن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وإنما نفى عنه استطاعة الفعل حينئذ وقت أداء الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمران بن حسين وكان مصاب بداء البواسير وهو يشق عليه أداء الصلاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما فإن لم تستطع، عجزت يعني عن القيام، صلي قاعد، فإن كنت لا تستطيع الجلوس فصلي على جنبك، تكون مستقبل القبلة وأنت على جنبك الأيمن ووجهك إلى القبلة. وهذا معنى المراد بالاستطاعة التي هي وجود الأسباب والوسائل والآلات. وأما الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكرها الله تعالى في قوله ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فالمراد في هذا نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب. الكفار تأتيهم الآيات الواضحات البينات التي تأمرهم بالإيمان فلا يستطيعون أن يؤمنوا. وعملوا الصالحات عندهم أشق عليهم من هد الجبال. لو كلفت أحدهم أن يكسر لك الحجارة أهون عليه من أن يقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. فالله جل وعلا يخبر عن هؤلاء بأن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالأنعام أحسن منهم، الأنعام تستجيب، لكن هؤلاء إذا سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، والغوا فيه، شوشوا حتى أن الناس لا يسمعون القرآن ويعتبرون أنفسهم بهذا أنهم انتصروا وحصلوا على المغنم وفازوا بالأمر. ونظائر هذا في زمننا كثير. أحدهم إذا قلت له اسمع للقرآن للقارئ أقرأ في الإذاعة على طول يغلق الجهاز أو يغيره ويفركه إلى محطة أخرى فيها أغنية فتنفتح أساريره ويرتاح ويطمئن، لا يستطيع أن يسمع القرآن، لكنه يسمع بشغف واهتمام بالغ إذا كانت أغنية. هذا هو المراد بقوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، يعني لا يشاهد، عيونهم على قدر عين البقرة لكن لا يرون الحق الذي رآه أهل الإيمان مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل يرون هذا تخلف. ونظائر هذا في أيامنا هذه كثيرة، يرون أن الالتزام بالشريعة والتأدب بأخلاق الإسلام أن هذا تأخر، ويرون أن التعري للمرأة والتمرد للشاب هذا هو التقدم والتطور، فما يرون الأمور على حقيقتها وإنما يرونها بأمور مقلوبة، فعيونهم التي ينظرون فيها لا ترى الحق، وآذانهم التي يسمعون بها لا تسمع الحق. فما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. فمثل هذا النوع من الاستطاعة هي أمر قدري يلهمه الله تعالى لمن شاء من عباده. ولهذا أنتم تقولون في كل ليلة أظنكم إن شاء الله اللهم اهدنا فيمن هديت، فتطلبون من الله تعالى أن يريكم الحق حقا. وجاء قول الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله تعالى هو الذي أنزل محبة الحق في نفوس من شاء من عباده ولم يجعلها في آخرين، بل جعل في نفوس الآخرين أنهم يكرهون الحق ويحبون الباطل. والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فاللهم اهدنا فيمن هديت. فقوله تعالى أولئك هم الراشدون، هذا الأمر يقتضي أن هذا خاص بأهل الإيمان وليس عاما في كل الخلق. وقد جاء قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. كلكم ولله الحمد توضعتم في بيوتكم وأتيتم إلى هذا المكان لما فيه من الخيرات، تريدون ما عند الله، تريدون الصلاة في هذا البيت صلاة المغرب، وتريدون الانتظار بين الصلاتين، وتريدون صلاة العشاء، ثم تنصرفون. فهذا من شرح الله لصدوركم بهذا الأمر، بينما خلق كثير يقول كيف تطيق أن تجلس مدة ساعة ونصف بين المغرب والعشاء جالس في مكان واحد، لكن أنتم تجدون لذة ومتعة وراحة لأنكم تعلمون أن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تدركون هذا المعنى؟ فلهذا أتيتم لهذا المكان وتعلمون أن انتظار الصلاة بعد الصلاة أنه من الرباط في سبيل الله، وتعلمون أن الصلاة في هذا المكان هي أفضل صلاة في الأرض، فليس هناك صلاة تساويها في أي مكان في الدنيا. هذه الخيرات التي أنتم فهمتموها وغامرتم عليها حرمها كثير من الناس ويرون أنها لا حاجة لها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وأنتم تشعرون بلذة وراحة ومتعة وأنس، وتشعرون بأنكم اغتنمتم وفزتم وحصلتم على خيرات عظيمة. هذا من فضل الله تعالى على من يشاء من عباده، بينما خلق كثير لا يرى ما ترون. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الإنسان لو هوى ألقي من السماء ما حال قلبه ورئتيه؟ هذا هو معنى التصعد في السماء، في شدة الضيق والخوف والقلق. لماذا؟ لأنه يرى أن ما أنت عليه أنه مصيبة وكارثة، كيف يضيع وقته على هذه الأمور؟ بينما لو كان في ملهى أو خمارة أو مكان دعارة وجد نفسه في قمة الأنس والراحة، فشتان بين الأمرين وشتان بين الشخصين، وكلاهما في الخلق سواء، كل منهم له عقل وعينين وسمع وأذنين ويدين ورجلين وفم ولسان وغيرها من سائر التكوين الخلقي، لكن من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. ويقول تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فالله جل وعلا إذا هداك فأنت الفائز، وأما إذا أضلك فلا تجد أحدا يهديك مهما كانت الحال. من يضلل الله فليس له ولي يتولاه أو يرشده أو ينقذه، لأن الأمر كله لله، فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون وهو المدبر فيه، والإنسان في هذا عليه أن يلتزم بأمر الله ويعلم أن الله تعالى بيده ملكوت كل شيء، وأنه تعالى هو القادر على كل شيء، وأنه خلقك وخلق فعلك، وهو الذي ييسر لك أن تعمل الخير أو يصرفك ويجعلك تعمل الشر. فكن دائما مرتبط بربك، تدعوه وتناجيه وتلح عليه أن يثبتك بالقول الثابت، وأن لا يزيغ قلبك بعد إذ هداك وامتن عليك بمعرفة الحق. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الدعاء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، فاللهم ثبت قلوبنا على دينك، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأصلح أحوال المسلمين، واصرف عنهم شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز للإنسان وهو يطوف أن يأكل أو يشرب؟ نعم يجوز له ذلك، لو كان صائما مثلا وأذن المغرب فله أن يفطر وهو يطوف ولا حرج في هذا. يقول: أدخل بيت الخلاء وفي جيبي مصحف، فهل هذا جائز؟ لا، ليس بجائز. يقول: لو تركته في الخارج ونسيته فضاع حتى فضاع مني، فقلت في نفسي أتركه في جيبي، فما الحكم؟ الحكم أنك أخطأت، ولا يجوز للإنسان بحال أن يدخل دورة المياه ومعه المصحف. ومن المصحف الهاتف المحمول، إذا فتحت الشاشة على المصحف، إذا كان معك هاتف محمل فيه المصحف وفتحت الشاشة على المصحف فلا يجوز أن تدخل به دورة المياه، لأنه صار مصحفا، ولا تمسه إلا وأنت على كمال الطهارة، لا بد أن تكون متوضئ. أما لو أغلقت الشاشة فلا حرج عليك، وأما المصحف ذاته فلا يجوز بحال من الأحوال أن يدخل الإنسان به دورة المياه، اجعله في الخارج ولو سرق أهون من أن تدخل به الحمام. وكونك تنساه لا خطر عليه، يأتي إنسان ويأخذه ينتفع به، أو يوضع في مسجد ويكون لك صدقة. أما أن تدخل به دورة المياه فهذا إهانة له ولا يجوز للإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء خلع خاتمه ووضعه في عمامته، لأنه مكتوب فيه محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو ليس مصحف. فما بالك إذا كان الإنسان معه مصحف ويدخل به دورة المياه؟ ولماذا يدخل به دورة المياه؟ ليس له حق في ذلك. يجب أن يعظم كلام الله وينزع عن مثل هذا. يقول: ورد في الدعاء للمصابين بوفاة قريب وأن يلهمهم الصبر والسلوان، ما هو السلوان؟ السلوان هو أن الإنسان يتسلى عن المصيبة فيزول عنه الحزن، يعني السلوان هو زوال الحزن عن المصاب. هذا يقول: صافحت امرأة أجنبية وأنا على وضوء، وصليت به فريضة، فهل صلاتي صحيحة أو أعيدها؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لماذا سلمت على المرأة الأجنبية؟ المرأة الأجنبية لا تجوز مصافحتها. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبايع الرجال على الدخول في الإسلام كان يصافحهم، وأما النساء فتقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وإنما كان يبايعهن بالكلام. فلا يجوز للإنسان أن يصافح امرأة أجنبية أو أن يمس شيئا من بشرتها بحال من الأحوال، إلا في حال واحدة، وهي الطبيب إذا كان يحتاج إلى أن يعالج موضعا معينا فيمس قدر ما يحتاج إليه من المعالجة. وأما أن يمس شيئا من غيره فلا يجوز له. ولأن يضرب رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس يد امرأة لا تحل له. فلا يجوز التساهل في هذا الأمر. وإذا كان هناك عادة عند بعض الناس أن هذا أمر عادي، يجب أن تغير العادات لتتفق مع أحكام الشريعة، وأن يلتزم الناس بأحكام الإسلام، وأن يتأدبوا بأداب الشرع، لا أن نلغي أحكام الله ونغلب العادات والأعراف الذي درج عليه العوام الذين لا يعرفون الأحكام. وأما المسألة الثانية التي سأل عنها السائل وهو صلاته، نقول إذا كانت تحركت شهوته وخرج منه مذي فقد انتقض وضوءه، وأما إذا لم يكن هذا فلا حرج عليه فصلاته صحيحة. والشرع إنما منع مس الأجنبية لأجل ألا ينتقض وضوءه، لأن طبيعة الرجل والمرأة مثل الكهرب، سالب وموجب، فإذا اجتمع ولعت اللمبة. هذا شيء تعرفونه في بيوتكم. والإنسان الذي لا يوجد عنده هذا الشيء فيه مرض يحتاج إلى إصلاح. فتكوين الرجل وتكوين المرأة يستدعي وجود أمر معين بينهما، ولهذا منع الشرع من خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية، ومن سفر المرأة وحدها، ومن اختلاط الرجال بالنساء، ومن تعطر المرأة وخروجها للرجال الأجانب. كل هذا لأجل صيانة المجتمع عن الفساد، وأن لا يوقع جريمة، وأن لا يوجد لقطاء، وأن لا يوجد أولاد زنا، وإنما يبقى المجتمع نظيفا نقيا سليما من الأمراض. يقول: ما هي الكلالة التي وردت في آية المواريث؟ الكلالة هو ما إذا توفي الإنسان وليس له والد ولا ولد قيل عنه إنه كلالة، فالذي يرثه ليس من أصوله ولا من فروعه، وإنما الذي يرثه هم إخوانه وأعمامه. يقول: هل تشرع صلاة ركعتين بعد كل طواف نافلة؟ نقول: نعم، هذا تابع للطواف، فالإنسان إذا طاف سبعة أشواط يصلي ركعتين للطواف. يقول: ما حكم الطواف في أوقات النهي؟ لا حرج في هذا، والإنسان إذا طاف وقت النهي فبعد الفجر أو بعد العصر فإنه إذا انتهى من طوافه يصلي ركعتي الطواف ولا حرج عليه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. فهذا يشمل أوقات النهي وغيرها. يقول: هل الدعاء على الظالمين في الحرم فيه شيء؟ نقول: لا، لا شيء فيه. لكن إذا كانت مظالم شخصية فينبغي لك أن تدعو لهم بالهداية وأن يكفيك الله شرهم، وينبغي أن يكون مع دعائك على الظالمين أن تدعو لأمة الإسلام بأن يخلصها من الظلمة الذين عاثوا في الأرض فسادا، وأن يبدل خوفها أمنا، وأن يبدل ما تعيشه الأمة من شر وفتن بأمن وسلام وعافية واطمئنان. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولجميع المسلمين. يقول: شخص توفي في السادس من ذي الحجة من العام الماضي وله مال كثير، والوكيل ابنه، ولم يوزع الوكيل الإرث حتى الآن، علما بأن بناته متزوجات ولهن أبناء وبنات، هل في حال حاجتي لحقوقهم هل الإثم على المتوفى أو على الوكيل؟ الوكيل يلزمه أن يقوم بما يجب عليه في ترتيب هذه الأمور لإيصالها إلى أهلها، لأن المال ينتقل للورثة مباشرة عند خروج الروح. إذا فاضت نفس الإنسان انتقل ماله مباشرة إلى ورثته وانتهت علاقته به، ويتحمل الورثة مسؤوليتهم. فإذا كان هناك إنسان تسلط على المال فيلزم البقية أن يحولوا بينه وبين ذلك، ويمنعوا عبر القنوات المتاحة من المحاكم الشرعية والسلطات الأمنية ونحوها، فيرفع أمره لذلك لأجل أن يعين القاضي شخصا كفءا صالحا يتولى توزيع هذا المال حسب القسمة الشرعية. يقول: هل يجوز وضع اليد على الكعبة دون قصد التبرك؟ الإنسان وهو يطوف يشرع له أن يقبل الحجر الأسود وأن يستلمه وأن يشير إليه، ويشرع له استلام الركن اليماني بيده اليمنى ويكبر عند استلامه، وإذا لم يستلمه لا يشير ولا يكبر ولا يقبل. ويشرع للإنسان أن يلتزم بين الباب والحجر الأسود بأن يلصق صدره وخده وذراعيه على الكعبة. هذه المواضع التي يشرع للإنسان أن يتعبد لله بها في هذه الأحوال، وأما أجزاء الكعبة الأخرى فليس مسنونا ولا مشروعا للإنسان أن يتعبد بلمس شيء منها. قال: هل يجوز رفع اليدين للدعاء عند الكعبة؟ نعم، بل يتأكد، لأن هذا المكان موطن إجابة، فالإنسان يسن له أن يرفع يديه بالدعاء، ورفع اليدين بالدعاء من آداب الدعاء ومن أسباب الإجابة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خاويتين. وأما أثناء الطواف فلا يشرع للإنسان أن يرفع يديه ولا يسن له ذلك، وإنما يطوف من دون رفع لليدين. يقول: هل يلزمني أن أقوم بالعقيقة لأن والدي لم يقم بها في صغري؟ العقيقة حق للولد على الوالد إذا كان واجدا لها ومستطيعا لها، وكل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. فينبغي للأبي أن يعق عن والده في اليوم السابع، وإذا لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإن لم يتيسر ففي 21، وإن لم يتيسر ففي أي يوم بعد ذلك، لكن لا يؤخرها لأنها لها تأثير على حال الولد وصلاحه وتوفيقه. وأما أنك أنت تقوم بها، فإذا قمت بها بالوكالة عن والدك فأرجو إن شاء الله أن يكون ذلك خيرا. يقول: زكاة المال ما شروطها وما هي القيمة؟ المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول ففيه الزكاة، إذا كان نقودا عملات ورقية أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة، فإذا مضى عليها سنة وكانت تبلغ نصابا فإنها تزكى هي وربحها. فإذا كان عندك مبلغ مثلا من المال يبلغ قيمته 20 مثقال من الذهب أو تساوي قيمته 200 درهم من الفضة ففيه الزكاة، وزكاته هي ربع العشر، يعني 2.5%، 1/40. إذا كان عندك مثلا 10,000 فزكاتها 250. يقول: أنا معتمر، هل زيارة منى وعرفات مشروعة أو تعتبر من السياحة؟ منى يذهب إليها في يوم التروية، وعند الرجوع من مزدلفة صبيحة يوم العيد يأتيها الناس ويبقون فيها يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، ثم تنتهي، وبقية السنة هي كبقية الأرض ليس لها ميزة على غيرها. وأما عرفة فإنه يشرع فيها الوقوف في اليوم التاسع من ذي الحجة. وينتهي الوقوف بغروب الشمس، إذا غربت الشمس يشرع للإنسان أن يغادرها، ومن تأخر إلى طلوع الفجر أو لم يدرك عرفة إلا قبل طلوع الفجر فإنه يدرك الحج، وبعد ذلك هي كبقية الأرض ليس لها ميزة على غيرها. فالذهاب إليها للتعبد بها في غير يوم عرفة يعتبر عملا غير مشروع وبدعي. أما إذا كان إنسان يروح يتفرج ويتفسح فقط لا يتعبد بهذا فلا حرج عليه، هي كسائر الأرض في أي مكان. ولكن مع الأسف أحيانا بعض الناس وهم الجهال وهم كثير إذا ذهبوا إلى عرفات يظنون أنه يصلي فيها ولو كان بعد العصر، وربما جر هذا بعضهم إلى أن يتمسح بحجارتها أو يأخذ شيء من ترابها يتبرك به في بلده ونحو ذلك. فكل هذا من الخرافات ومن الضلالات التي لا تجوز بحال من الأحوال. فينبغي للناس أن ينتبهوا لهذه الأشياء وأن ينبهوا عليها. يقول: أنا أديت العمرة وأريد أن أطوف تطوعا عن أمي، فهل هذا حسن؟ لا، ليس بحسن. تطوف لك أنت وتدعو لأمك وأبيك وأهلك وأقاربك وأمة الإسلام، هذا هو المشروع. أما أن يتنفل الإنسان بالطواف عن غيره فليس مشروعا، إنما المشروع أن يؤدي الإنسان النسك من حج أو عمرة عن غيره. إذا جاء قادما إلى مكة يحرم بعمرة من الميقات ويأتي بهذه العمرة، وهذه عمرة فاضلة. وأما ما يعمل كثير من الناس من تكرار العمرة، الذين يذهبون إلى أدنى الحل ويحرمون من التنعيم أو من عرفات أو من غيرها ويكررون عمرة، فهذا العمل ليس مستحبا وليس فاضلا، ولكن لو عمله الإنسان فهو صحيح، ولكن ليس عملا فاضلا. العمرة الفاضلة التي يقدم بها الإنسان محرما بها. يقول: أنا أريد أن أعتمر عن زوجتي وهي لا زالت على قيد الحياة، لكن أخشى أن لا تستطيع أداء العمرة، فهل لي أن أعتمر عنها بعدما أديت مناسك عمرتي؟ لا، لك أن تأتي بها وتؤدي العمرة عن نفسها، ما دمت مستطيعا على أن تأتي بها فأتي بها وتؤدي العمرة هي بنفسها، لأنها ليس بها علة ولا مرض. يقول: هل ينتهي وقت الصلاة الظهر مع أذان العصر؟ نعم، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، فإذا صار ظل كل شيء مثله دخل وقت العصر. لكن إذا كنت لم تصلي الظهر ودخل عليك وقت العصر فيلزمك أن تصلي الظهر حتى لو غابت الشمس، لا بد أن تصلي، ولا بد من الترتيب بين الظهر والعصر، وليس لك أن تقدم العصر وتؤخر الظهر، فلا بد من انتباه لهذا. والإنسان لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ومعنى ساهون أنهم يؤخرون الصلاة عن وقتها، فتأخير الصلاة عن وقتها عمل محرم يستحق به الإنسان التعذيب بوادي من أودية جهنم أعده الله للمصلين ليس لتارك الصلاة. فالله تعالى يقول: فويل للمصلين، ولم يقل ويل لتارك الصلاة، هذا خاص بالمصلين، لكنهم يصلون الصلاة بعدما يخرج وقتها. فيجب أن ينتبه الناس لهذا ولا يتهاونوا بهذا الأمر. بعض الناس لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، أو لا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس، أو لا يصلي الظهر إلا بعد أن يدخل وقت العصر، فهذا داخل في هذا الوعيد، ونسأل الله العافية.